إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الدعوات من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 35، وهو باب التعوذ من الفتن. باب التعوذ من الفتن. وإن شاء الله درس اليوم بإذن الله سيكون يعني درسا قصيرا بعض الشيء لغياب أكثر يعني إخواننا الذين يحضرون معنا. هذا أول درس بعد العيد، والحضور يعني كثير من الإخوة يعني غابوا اليوم، فإن شاء الله يعني نأخذ درسا يسيرا إن شاء الله ما تيسر بإذن الله. فهذا الباب باب التعوذ من الفتن. يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه المسألة، فصعد المنبر فقال: لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم، فجعلت أنظر يمينا وشمالا، فجعلت أنظر يمينا وشمالا، فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، فإذا رجل كان إذا لاح الرجال يدعى لغير أبيه، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أبي؟ قال: حذافة. ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، نعوذ بالله من الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما وراء الحائط. وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. طيب، هذا الباب هو باب التعوذ من الفتن، أي إنه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ بالله تعالى من الفتن. وجاء في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من الفتن، منها حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله تعالى من الفتن عموما، وكان يتعوذ بالله سبحانه وتعالى تعوذا يعني تفصيليا من كل فتنة على حدة. فكان مثلا يقول صلى الله عليه وسلم في ختام كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. كان يتعوذ من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات، فتنة الحياة وفتنة الموت يعني، وغير ذلك من الأحاديث. وسيأتي إن شاء الله كما ذكر الشارح يعني سيأتي إن شاء الله كتاب الفتن، كتاب كامل يعني من كتب صحيح الإمام البخاري رحمه الله، يتكلم فيه عن الفتن يعني وما جاء فيه. وباختصار، فإن الفتن جمع فتنة. ما معنى الفتن؟ الفتن جمع فتنة، والفتنة هي الاختبار أو الامتحان أو الابتلاء. هذا معنى الفتنة يعني في اللغة، الاختبار أو الامتحان. فهذه هي الفتن، أي الاختبارات والامتحانات والابتلاءات. هذا المعنى اللغوي للفتن، لكن المعنى الشرعي للفتن أنه عندما يتعوذ المسلم من الفتن فالمقصود بها الاختبار الذي تكون نتيجته يعني غير مرضية يعني أو غير طيبة، يعني لأن المؤمن مثلا يمكن أن يفتن يمتحن وينجح في هذا الامتحان، ويكون هذا الامتحان يعني سببا في رفعة درجته وفي منزلته العالية عند الله سبحانه وتعالى. فليس هذا هو القصد من التعوذ من الفتن، وإنما القصد التعوذ من الفتن يعني الامتحانات التي يعني لا ينجح فيها صاحبها. يعني أصل الفتنة بمعنى الامتحان، لكن عندما تأتي يعني في سياق الذم والتحذير والتعوذ منها وكذا، فالمقصود الامتحانات التي لا ينجو منها صاحبها وتكون يعني سببا في عذابه وسببا في هلاكه. ثم إن هذه الفتن تنقسم إلى يعني فتن بالخير وبالشر، بالخير وبالشر، كما قال سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالإنسان يبتلى بالخير وبالشر ويمتحن يعني بهما. فالامتحان بالخير بمعنى مثلا أنه يمتحن مثلا بفتنة المال، المال فتنة، والأولاد فتنة، والزوجة فتنة، وأي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد هي فتنة، امتحان من الله سبحانه وتعالى، هل سيؤدي في هذه النعمة يعني حق الله تعالى فيها من الشكر لله والقيام بحق هذه النعمة. فيقول سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالأموال والأولاد فتنة، الأموال فتنة يعني امتحان واختبار من الله سبحانه وتعالى، يعطيك المال ليمتحنك بهذا المال هل ستؤدي حق الله فيه، وهل ستكتسبه من حلال وتراعي يعني أن تكسبه من حلال وتنفقه في حلال، أم إنك يعني ستكسبه من حرام وتنفقه في حرام ولا تؤدي حق الله الذي أوجب عليك في هذا المال. وهكذا الأولاد فتنة من جهة يعني أن الله تعالى امتحنك بهؤلاء الأولاد، هل ستربيهم على الإسلام وتنشئهم تنشئة صالحة وتقيهم أسباب الهلاك وأسباب الضلال أم لا، وهكذا. فإذا يعني الفتنة قد تكون بالخير أو بالشر كما في كتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا الفتن تنقسم باعتبار آخر إلى فتن الشهوات وفتن الشبهات. الفتن تنقسم أيضا تقسيما آخر إلى فتن شهوات وفتن شبهات. ففتن الشهوات مثل فتنة المال والمنصب والأولاد ويعني الصحة وكذا، فهذه فتن الشهوات، أشياء التي تشتهيها النفس وتحبها النفس وكذا. وفتن الشهوات يعني إذا زل فيها الإنسان يقع في المعاصي والانحرافات يعني المتعلقة بهذا، يعني من فتنة المال قد تؤدي بالإنسان إلى الوقوع في الزنا أو الوقوع في أكل المال بالحرام أو أكل مال الناس بالباطل أو كذا. وفتنة النساء قد توقع الإنسان في الزنا وكذا، وهكذا يعني. وهناك فتنة الشبهات، فتنة الشبهات وهي الفتن التي تتعلق بتشكيك الإنسان في دينه، والعياذ بالله أن الإنسان يعرض له شبهات تشككه في الدين والعياذ بالله تعالى، وينشأ عن هذه الفتن أنه قد يحصل له بدعة ابتداع في الدين، أو يحصل له نفاق والعياذ بالله، أو تحصل له ردة عن الإسلام. فهذه فتن الشبهات، وفتن الشبهات أخطر من فتن الشهوات. يعني الفتن كما ذكرنا فتن شهوات وشبهات، فتن الشبهات أعظم وأكثر يعني وأعظم خطرا يعني وضررا من فتن الشهوات، لأن فتن الشبهات قد تؤدي بالإنسان والعياذ بالله إلى الردة أو النفاق أو الابتداع والعياذ بالله تعالى. ففتن الشبهات علاجها العلم النافع، يعني قال العلماء فتن الشبهات علاجها والوقاية منها هو العلم النافع، وفتن الشهوات علاجها العمل الصالح، العمل الصالح هو العلاج والوقاية من فتن الشهوات بإذن الله تعالى. يعني العمل الصالح المداومة على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن وذكر الله والاجتهاد في طاعة الله وفي العمل الصالح، هذا بإذن الله يقوي المؤمن ويثبته عند فتن الشهوات فلا يضل فيها ولا ينحرف. وفتن الشبهات علاجها العلم النافع، العلم النافع هو الذي يحفظ المسلم ويعصمه من فتن الشبهات بإذن الله. دائما هذه الشبهات لا تروج إلا على الجاهل بسبب يعني حتى لو كان يعني عنده من علوم الدنيا ما عنده، ولكن الجهل بالدين هو الذي يؤدي إلى انحراف الإنسان في فتن الشبهات. يأتيه إنسان يشككه في دينه أو في شيء من أمور الدين، فبسبب قلة علمه لا يكون عنده جواب على هذه الشبهة فيضل وينحرف ويؤدي به هذا إلى الابتداع أو إلى يعني النفاق والعياذ بالله تعالى. فإذا الفتن كما ذكرنا تنقسم يعني عدة تقسيمات أو تنقسم يعني باعتبارات مختلفة، فباعتبار تنقسم إلى فتن الخير وفتن الشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وباعتبار آخر تنقسم كما ذكرنا إلى فتن الشهوات وفتن الشبهات، ولها تقسيم أيضا ثالث باعتبار آخر إلى فتن صغرى وكبرى، فتن صغرى وفتن كبرى، تنقسم الفتن أيضا إلى فتن صغيرة وفتن كبيرة، كما جاء هذا في حديث عمر وحذيفة رضي الله عنهما، يعني أن عمر رضي الله عنهما قال في مجلس من أصحابه، كان في مجلس من يعني من أصحابه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، معه مجلس يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم عمر أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة رضي الله عنه أنا، قال حذيفة رضي الله عنه أنا أحفظ حديث رسول الله في الفتنة، لأن حذيفة كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، الناس كانوا يسألونه عن الخير وهو كان يسأل عن الشر، فكان يعني دائما يسأل عن الشرور التي يعني يمكن أن تقع للمسلمين بغرض أن يحذر منها ويحذر المسلمين منها. فلما عمر يعني سأل قال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، فحذيفة قال أنا، فقال عمر رضي الله عنه هاتي إنك لجريء، قال هاتي إنك لجريء، يعني أنت جريء يعني عندك إيه يعني إقدام على التحديث، الناس يعني خافوا أن يحدثوا بالحديث، خافوا أن يعني لا يكونوا قد ضبطوه أو أتقنوا يعني حفظه وكذا، ولكن حذيفة يتجرأ يعني قال أنا، قال هاتي إنك لجريء. فقال حذيفة رضي الله عنه قال فتنة الرجل في أهله وفتنة الرجل في ماله وفتنة الرجل في جاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والصلة. فقال فتنة الرجل، طبعا حذيفة يعني وإن لم ينسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مباشرة ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن واضح من سياق الحديث أنه قاله جوابا على السؤال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، فحذيفة قال فتنة الرجل في أهله، يعني معناها أن هذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، يعني يستفاد من سياق القصة يعني أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فتنة الرجل في أهله وفتنة الرجل في ماله وفتنة الرجل في جاره يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والصلة، الصلة صلة الأرحام والإحسان إلى الناس والصلاة والصيام وكذا، هذا يكفر هذه الفتن. فقال عمر رضي الله عنه ليس عن هذا أسألك، ليس عن هذا أسألك، ولكن عن الفتنة التي تموج كموج البحر، لكن عن الفتنة التي تموج كموج البحر. أنا ما أسأل عن هذه الفتن الصغيرة، ولكن أسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، ما لك ولها؟ ما لك ولها؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. إن بينك وبينها بابا مغلقا. حذيفة قال له: يا أمير المؤمنين، ما لك ولها؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. الفتن التي تموج كموج البحر هذه يعني لا علاقة لك بها، لأنك بينك وبينها باب مغلق. وهذا أيضا ما علمه حذيفة إلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات عمر أو إذا قتل عمر إن فتح الباب أو انكسر الباب؟ هنا كان عمر يريد أن يسأل عن يعني من الذي يحفظ الحديث يعني جيدا حتى يجيبني عن هذا السؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتل عمر إن فتح الباب أو انكسر الباب؟ فقال حذيفة: انكسر الباب. حذيفة يعني قال له الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني أخبر عن الفتن التي تموج كموج البحر، وأن عمر بينه وبين هذه الفتن باب مغلق، إذا قتل عمر انكسر الباب. فقال عمر رضي الله عنه قال إذن لا يغلق أبدا. قال إذن لا يغلق أبدا، أو حري أن لا يغلق أبدا. يعني عمر كان يريد أن يتأكد ويستوثق هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال فتح الباب ولا كسر الباب. إذا كان الباب المغلق هذا إذا فتح معناه ممكن يجي بعد ذلك أحد يغلقه، أي باب مغلق إذا انفتح بوفاة عمر ممكن يجي بعد ذلك يغلق فيما بعد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا قتل عمر أو إذا مات عمر انكسر الباب، انكسر الباب المغلق الذي يعني يحجز المسلمين عن هذه الفتن التي تموج كموج البحر. فإذا الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن من خلال هذه الأحاديث أن الفتن تنقسم إلى نوعين: فتن صغرى وهي فتنة الرجل في أهله، وفتنة الرجل في ماله، وفتنة الرجل في ولده، وفتنة الرجل في جاره. هذه الفتن الصغرى من الأموال فتنة، والأولاد فتنة، والجار فتنة، والمرأة فتنة. امتحانات كلها امتحانات واختبارات من الله سبحانه وتعالى. الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وهذه كلها امتحانات واختبارات من الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الفتن الصغرى تكثرها الصلاة والصيام والصدقة والصلة، تكثر هذه الفتن. بمعنى يعني أي تقصير إن شاء الله يقع من المسلم يعني في أولاده من جهة يعني تقصير في تربية الأولاد، تقصير في حقوق الجار، تقصير في حقوق الأهل، تقصير في يعني المال مثلا وحق الله فيه أو كذا. فالتقصير هذا بإذن الله يعني الصلاة والصيام والصدقة وصلة الأرحام وكذا، هذه إن شاء الله تكفر هذه الفتن. لكن طبعا يعني لا يعني برضو التقصير أنواع، يعني التقصير إذا كان من جهة الصغائر فالصغائر إن شاء الله تكفر بهذه الأعمال الصالحة، يعني الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فالقصد يعني أن هذه الفتن وما يقع فيها من تقصير إذا كان من جهة يعني من قسم الصغائر، فإن شاء الله هذه الأعمال الصالحة تكفر هذه الصغائر بإذن الله. ولكن الفتن الكبرى هي التي تموج كموج البحر. وقالوا المقصود بالفتن الكبرى هي الاقتتال بين المسلمين. الفتن الكبرى التي أشير إليها، التي تموج كموج البحر، التي أشير إليها في حديث عمر، قالوا هي فتن الاقتتال بين المسلمين، اختلاف المسلمين والاقتتال بينهم والعياذ بالله تعالى. فهذه التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها فتن كبرى والعياذ بالله، تموج كموج البحر، حدوث الفرقة والانشقاق بين المسلمين، ووصول هذا الانشقاق وهذه الفرقة إلى درجة يعني الاقتتال فيما بينهم حتى يقتل بعضهم بعضا. فهذه الفتن الكبرى التي تموج كموج البحر. إذن الفتن تنقسم يعني إلى هذه التقسيمات المختلفة كما ذكرنا إلى فتن خير وفتن شر، إلى فتن شبهات وفتن شهوات، فتن صغرى وفتن كبرى. فهذا الباب هو باب التعوذ من الفتن، يعني أنه يشرع للمسلم أن يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الفتن بجميع أنواعها، يعني يتعوذ بالله تعالى من أن يفتن بشيء من هذه الفتن، يعني أن يمتحن امتحانا لا ينجح فيه الفتن، يعني أن يمتحن بشيء من هذه الأشياء ولا ينجو في هذا الامتحان ولا ينجح فيه وتكون هذه الفتنة سببا في ضلاله أو هلاكه. فالحديث يعني عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه المسألة. حتى أحفوه المسألة يعني أحفوه بمعنى ألحوا عليه، حتى ألحوا عليه في السؤال. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه المسألة، يعني ألحوا عليه في السؤال، ويعني أكثروا عليه في السؤال. فصعد المنبر النبي صلى الله عليه وسلم غضب يعني من كثرة الأسئلة، يعني كثرت عليه الأسئلة يوما، يعني وألحوا عليه في الأسئلة حتى يعني أغضبوه صلى الله عليه وسلم. فصعد المنبر فقال: لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم. النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال لهم، لكن قاله لهم يعني وهو يعني في غضب صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم. قال: فجعلت أنظر يمينا وشمالا. أنس راوي الحديث يقول: جعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يركب. الصحابة رضي الله عنهم تأثروا من إيه؟ من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يعني تسببوا في يعني في يعني في غضب الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم إذا بهم كل رجل يعني قد لف رأسه في ثوبه وجعل يبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم مغضب على المنبر ويقول: لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم. قال: فإذا رجل، إذا برجل من ضمن الحاضرين في ذلك المجلس كان إذا لاح الرجال يدعى لغير أبيه. لاح يعني خاصم، يعني خاصم، كان رجل من ضمن الحاضرين كان إذا حصلت مشاجرة بينه وبين الناس يعني عيروه بأن دعوه لغير أبيه. طبعا لا يجوز دعاء دعوة الرجل لغير أبيه، يعني هو أبوه مثلا، هو الرجل أبوه اسمه حذافة كما يتضح من الحديث. فالناس يعني كأنه كان تحوم حوله شائعة أو شبهات في نسبه أو كذا، أنه منسوب إلى أب آخر أو شيء من هذا القبيل. فكان الناس يعني إذا حصل يعني مشاجرة أو مخاصمة بينه وبين الناس كانوا يعني يعيرونه بأنه يعني منسوب إلى أب آخر، يقولون له يا ابن فلان مثلا، وينسبونه إلى أب آخر. فكان ذلك طبعا يؤذيه، وهذا يعني الذين يفعلون هذا، هذا من الأعمال المحرمة ومن خصال الجاهلية، من خصال الجاهلية يعني دعوة الرجل إلى غير أبيه، ويعتبر هذا من يعني من القذف والطعن في العرض والعياذ بالله، يعتبر هذا يعني قذف لأمه، يعني بأنها حملت به زنا والعياذ بالله وكذا، يعني يعني هذا جرم كبير. لكن الحاصل أن هذا الرجل يعني كان يخاصم بعض الناس، وكان هؤلاء الناس الذين يخاصمهم كانوا يعيرونه يعني وينسبونه لغير أبيه أو كذا. فهذا الرجل يعني اغتنم هذه الفرصة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم. فقال: يا رسول الله من أبي؟ قال: يا رسول الله من أبي؟ يعني يريد إيه؟ يقول: من أبي؟ حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبوك فلان مثلا، فيظهر يعني براءته أمام الناس وصحة نسبه لأبيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حذافة. حذافة هذا هو أبوه فعلا، هو أبوه فعلا. وجاء في بعض الروايات أن أم هذا الرجل يعني غضبت منه، يعني غضبا شديدا من هذا السؤال، يعني أنه سأل هذا السؤال يعني كأنه شاك في أبيه، يعني الناس يعني يعيرونه بهذا، لكن هو كأنه يعني هو نفسه كأنه يعني شك في هذا، أو أنه يعني يريد أن يستوثق من نسبه أو كذا، يعني آذى أمه بهذا السؤال. فقال: من أبي؟ قال: حذافة. وطبعا هذا السؤال يعني مما زاد النبي صلى الله عليه وسلم غضبا، يعني السؤال يعني ما كان ينبغي أن يسأل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني: لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم. أجابه عن سؤاله قال حذافة. قال ثم أنشأ عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. عمر رضي الله عنه يتكلم بهذا الكلام الجميل، يعني يريد أن يهدئ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب عنه الغضب، يعني قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، نعوذ بالله من الفتن. عمر رضي الله عنه قال نعوذ بالله من الفتن، تعوذ بالله من الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ما رأيت خيرا مثل الخير الذي رأيته اليوم، ولا رأيت شرا مثل الشر الذي رأيته اليوم. ما هو الخير الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، وما هو الشر الذي رآه في ذلك اليوم؟ قال إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما وراء الحائط. صورت لي الجنة والنار، الله سبحانه وتعالى يعني أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على صورة الجنة وعلى صورة النار في يعني في عرض هذا الحائط، أو يعني في هذا الحائط أو وراء الحائط، وهذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. طبعا الآن يعني هذا الأمر لا يستغرب، يعني لأن الشاشات يعني يمكن يعني يكون هناك شاشة في الحائط وكذا، ويرى فيها الإنسان أشياء موجودة في بلاد أخرى وفي أماكن بعيدة وكذا، فبقدرة الله سبحانه وتعالى، والله تعالى على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى صور الجنة والنار للنبي صلى الله عليه وسلم في الجدار، يعني في برضو في بعض الروايات في عرض هذا الحائط أو من وراء هذا الحائط أو كذا، يعني الجدار الذي كان في جهة قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، بقدرة الله سبحانه وتعالى جعل الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ينظر يعني في الجدار فيرى صورة الجنة ويرى صورة النار كأنه يراها يعني بعينه بقدرة الله سبحانه وتعالى. فطبعا لما رأى الجنة كان هذا يعني خيرا، يعني ما رأى خيرا أعظم من هذا الخير من صورة الجنة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رأى شرا يعني أفظع من هذا الشر الذي رأى حين رأى صورة النار والعياذ بالله تعالى. قال وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية، كان قتادة الذي التابعي الجليل الذي يروي الحديث عن أنس، كان عندما يحدث بهذا الحديث كان يقرأ هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. يعني الإنسان لا يسأل عن شيء قد يعني يكون جوابه يعني شيئا لا يرضيه، وكان في غنى عن سماع هذا الجواب لو أنه سكت ولم يسأل هذا السؤال لما تعرض لسماع الجواب السيء. فالقصد يعني أن الرجل مثلا الذي سأل عن أبيه أو كذا كان يعني في غنى عن أن يسأل هذا السؤال، ربما لو سأل لسمع جوابا يعني لا يرضيه وجوابا لا يحب أن يسمعه، وكان بالإمكان أن يتفادى هذه المشكلة بألا يسأل عنه. وطبعا الآية الكريمة يعني أنزلت في تحذير المسلمين من أن يسألوا عن أشياء لم تحرم حتى لا تحرم عليهم من أجل السؤال، لأن الله سبحانه وتعالى له حكمة في تدرج التشريع ونزول كل شيء في الوقت الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى له حكمة يعني في تدرج التشريع، وهناك أشياء يعني قد لا يكون مناسب أن تفرض على المسلمين في ذلك الوقت، أو أشياء من المحرمات لا يكون من المناسب مثلا تحرم في ذلك الوقت، والله تعالى يعلم أنه يعني أنه هناك يعني وقت أنسب لتحريم هذا الشيء، فيأتي شخص ويسأل وبسبب سؤاله ينزل تحريم هذا الشيء، وكل شيء بقدر الله. أن الله سبحانه وتعالى حين يريد تحريم الشيء يقدر أن هذا الشخص يسأل وكذا، لكن في تعليم للأمة يعني أنه يعني كان ينبغي أن يسكت، لأنه لو سأل ربما بسبب سؤاله نزل تحريم شيء ويكون هو الذي تسبب في حصول هذا التحريم بهذا السؤال، وكل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، لكن يكون هذا الإنسان هو الذي تسبب في الشر. أو تسبب في مثلا في حصول مشقة على المسلمين أو كذا بهذا السؤال. وكذلك أيضا فإن الله سبحانه وتعالى سكت عن أشياء رحمة يعني بالمسلمين غير نسيان. الله سبحانه وتعالى يعني بين الحلال وبين الحرام، وسكت الله سبحانه وتعالى عن أشياء يعني لم يبين حكمها صراحة في كتابه الكريم ولا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، رحمة غير نسيان، رحمة بالمسلمين ليس نسيان. الله تعالى يعني قادر سبحانه وتعالى لو شاء أن يعني ينزل حكم كل جزئية وكل شيء يعني حادث إلى يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يعني كان قادرا على أن ينزل يعني نصا صريحا في كل جزئية يعني وكل مسألة وكل شيء من المخترعات الحديثة أو الوقائع التي تجد وتحدث إلى يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى كان يقدر على أن ينزل حكمها يعني صراحة، ولكنه سبحانه وتعالى رحمة بالأمة يعني سكت عن أشياء رحمة بالأمة غير نسيان، ولم يبين حكمها صراحة، وترك يعني مجالا للمجتهدين من علماء المسلمين في استنباط أحكام هذه الأشياء، وذلك ليزدادوا أجرا ويعظم أجرهم ويكون في ذلك يعني تميزا لأهل العلم حتى يرفع الله تعالى درجتهم ومنزلتهم، ويبذلون يعني جهدهم ووسعهم في يعني محاولة التعرف على حكم الله سبحانه وتعالى، ويكون منهم المصيب الذي له أجران ومنهم المخطئ الذي له أجر واحد وكذا. وكل هذا يعني بتقدير الله سبحانه وتعالى ولعلمه سبحانه أن ذلك هو الأصلح للأمة، وذلك لأن هذه الشريعة هي الشريعة الخاتمة إلى يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى جعل يعني الكتاب القرآن الكريم يعني مشتملا على عموميات وأحكام يعني إجمالية وكذا ونصوص عامة، لا يحصل شيء إلى يوم القيامة إلا وهو مندرج تحت هذه النصوص العامة وداخل تحتها، وإن لم ينص عليه يعني صراحة لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. فالقصد يعني أن في زمن نزول التشريع نهي المسلمون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء لم يحرم حتى لا يحرم من أجل السؤال. وقال صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. رجل سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. لكن طبعا هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج على المسلم أن يسأل العلماء يعني عن أي شيء مثلا يشك في تحريمه أو إباحته أو كذا، لا حرج يعني في أن يسأل، لأنه لن يحرم شيء من أجل سؤاله، لأن الزمن نزول التشريع والتحليل والتحريم قد انتهى. لكن هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يعني يكون شيء من الأشياء المعفو عنها والمسكوت عنها يعني لحكمة يعلمها الله، وبسبب السؤال تحرم، ويكون الإنسان يعني قد تسبب في التضييق على المسلمين بهذا السؤال. هنا من فوائد الحديث كما ذكر الشارح، قال: من فوائد الحديث أن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع من حكمه، فإنه لا يقول إلا الحق في الغضب والرضا. من فوائد الحديث أن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع من حكمه، يعني لا يمنع من قبول حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني أن يكون حكمه نافذا إذا حكم به في وقت الغضب، لأن الصحابة كانوا يتلقون أحكام النبي صلى الله عليه وسلم التي يحكم بها سواء في وقت غضب أو في وقت رضا، لأنه لا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم سواء كان غاضبا أو راضيا. فرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مغضبا ذلك اليوم وحكم بأشياء وبلغ أخبارا وحكم أحكاما، إلا أن غضبه صلى الله عليه وسلم لا يمنع من نفاذ هذه الأحكام ولا يمنع من قبول هذه الأخبار، يعني لا يرد شيء منها بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غضبانا في ذلك اليوم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لا يقود إلا الحق في الغضب والرضا. قال: وفيه فهم عمر وفضل علمه رضي الله عنه. من فوائد الحديث أيضا فيه فضيلة عمر رضي الله عنه وفضل علمه، حيث إنه يعني ألهم أن يتكلم بكلام طيب يعني سر به عن النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده الليلة إن شاء الله. لديكم سؤال؟ نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.